أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في العلم الإجمالي، وكنا قد تحدثنا وذكرنا بالعودة إلى أصل البحث، وقلنا بأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية فيها ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن يكون منجزا بنفسه، أي يكون العلم الإجمالي منجزا بنفسه مباشرة. المسلك الثاني يكون تنجيز بعد تساقط الأصول، والمسلك الثالث يكون التفصيل بين موارد وأخرى. وقلنا وذكرنا بأننا سنكتفي بالحديث عن المسلك الثالث. وكان الكلام في فرعين أليف وباء، وقلنا في الفرع أليف بناء على مبنى الاحتياط العقلي حق الطاعة المولوية، وباء بناء على مبنى البراءة العقلية. أليف الفرع أليف قلنا بناء على مبنى الاحتياط العقلي أو حق الطاعة والمولوية، فعلى مبنى حق الطاعة والاحتياط العقلي وإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن الاحتمال والشك يكون منجزا إما لأن فإن الاحتمال والشك يكون منجزا إذن فالعلم الإجمالي يكون منجزا أيضا. لماذا؟ إما أن العلم الإجمالي من الاحتمال والشك فهو منجز، لأن الاحتمال والشك منجز، أو لأن العلم الإجمالي هو علم، فإذا كان الاحتمال منجزا فبالأولى يكون العلم منجزا. هذا بناء على مبنى الاحتياط العقلي. أما مبنى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فقلنا على مبنى البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه يقال بالتفصيل بين بعض الموارد وبين الموارد الأخرى. إذن نحن من يتمسك بالاحتياط العقلي و بمسلك حق الطاعة، إذن نقول بمنجزية العلم الإجمالي لأن الاحتمال ينجز ويوجد احتمال في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، إذن يكون منجزا والطرف يكون منجزا. الاحتمال منجز والطرف منجزا، كل طرف يكون منجزا وكل احتمال يكون منجزا. إذن تثبت منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، تثبت منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية. انتهينا من المبنى الذي نختار. نقول باء الفرع الثاني مبنى البراءة العقلية أي قبح العقاب بلا بيان، هنا يقال بالتفصيل بين موارد وموارد أخرى، ويوجد بلحاظ التفصيل يوجد صيغتان فرضان صورتان، يوجد صيغتان. الصيغة الأولى التفصيل بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية. ففي الشبهة الحكمية لا يكون العلم الإجمالي منجزا، أي لا تجب الموافقة القطعية. وفي الشبهة الموضوعية يكون العلم الإجمالي منجزا بنفسه، أي تجب الموافقة القطعية. إذن في الشبهة الحكمية لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وفي الشبهة الموضوعية يكون العلم الإجمالي منجزا. التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، هذه هي الصيغة الأولى أو الفرض الأول أو القول الأول. الصيغة الثانية وهي أدق وأعمق، نقول التفصيل ليس بين موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وإنما التفصيل يكون بين موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، وبين موارد الشك والتردد في قيد الواجب. وهذا الشك في أصل الوجوب، الشك في التنجيز الزائد لو صح التعبير، والشك في قيد الواجب أو في شرط الواجب، يمر علينا هذا العنوان أو ما يرجع إلى هذا العنوان أو ما يشبه هذا العنوان وما يشبه هذا المعنى. فيقال أن الشك إذا كان في الوجوب في التكليف الزائد فيكون مجرى للبراءة، وإذا كان الشك في قيد الواجب ثابت أصلا، إذن عندي وجوب ثابت تكليف ثابت والشك في قيد في الواجب في قيد الواجب في شرط الواجب، فيكون مجرى الاحتياط لاشتغال الذمة، يعلم باشتغال الذمة بالتكليف، واشتغال الذمة اليقيني بالتكليف يستلزم البراءة اليقينية، ولا تحصل البراءة اليقينية إلا بالاحتياط بلحاظ الشرط أو القيد الذي هو قيد الواجب أو شرط الواجب. فلا ننسى هذا المعنى. هنا أيضا نقول، وله أيضا علاقة بقضية الاحتياط وقضية الاشتغال اليقيني للذمة، فنقول بأن التفصيل سيكون في موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، وفي موارد الشك والتردد في قيد الواجب. فأولاً، ففي موارد الشك والتردد في أصل الوجوب فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. في موارد الشك والتردد في أصل الوجوب فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وذلك لأن المقدار المعلوم والمبين في هذه الموارد، موارد الشك في أصل الوجوب، وذلك لأن المقدار المعلوم والمبين في هذه الموارد هو الجامع، أي أن الجامع هو الذي اشتغلت به الذمة عقلا، لأن العلم الإجمالي أخرج فقط الجامع من اللابيان إلى البيان، أي أخرجه من التأمين إلى اللاتأمين، أي من التأمين إلى التنجيز. لاحظ الكلام، أخرج فقط الجامع، أخرج فقط الجامعة من اللابيان إلى البيان، لابيان إلى البيان، تأمين إلى اللا تأمين، تأمين إلى تنجيز. ومن هذا الكلام نتذكر بأننا في مبنى وعلى مبنى البراءة العقلية على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن الكلام في هذا المبنى وعلى هذا المبنى وهو قاعدة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. وهنا قلنا ينفتح الكلام في الصيغة الأولى وفي الصيغة الأولى وفي الصيغة الثانية التي تدل على التفصيل، فلذلك أشار خروج من اللا بيان إلى البيان. إذن نقول أليف أو أولا، ففي موارد الشك والتردد في أصل الوجوب فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وذلك لأن المقدار المعلوم والمبين في هذه الموارد هو الجامع، أي أن الجامع هو الذي اشتغلت به الذمة عقلا، لأن العلم الإجمالي أخرج فقط الجامع من اللابيان إلى البيان، أي أخرجه من التأمين إلى اللاتأمين، أي من التأمين إلى التنجيز، ولم يخرج الفرد ولم يخرج الواقع من اللابيان إلى البيان ومن التأمين إلى اللاتأمين، لا. وإنما بقي كل فرد من الأفراد، كل واقع من واقع الأفراد بقي على تشويشه وعلى تردده، كل واحد من هذه يحتمل الانطباق أو يحتمل انطباق الحكم عليه وشمول الحكم له، وكذلك يحتمل عدم الانطباق وعدم الشمول. إذن نقول الجامع هو الذي اشتغلت به الذمة عقلا، لأن العلم الإجمالي أخرج فقط الجامع من اللابيان إلى البيان، يعني لاحظ أخرج الجامع من اللابيان إلى البيان، أي نفى موضوع قبح العقاب بلا بيان. لاحظ عندي قبح العقاب بلا بيان، الآن ماذا عمل العلم الإجمالي؟ أخرج اللابيان إلى البيان، فلا ينطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا بيان، يوجد بيان بالجامع، هذا المقصود، فقط أخرج الجامع، الجامع أخرج من اللابيان إلى البيان، يعني الجامع أخرج من اللابيان كان مشمولا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل أن يعلم به إجمالا، لأنه لا بيان بخصوص الجامع. والعلم الإجمالي أخرج الجامع من اللابيان إلى البيان، فلا تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يوجد بيان بخصوص الجامع. إذن نعيد هذه حتى تكون المسألة واضحة. أقول أولا، ففي موارد الشك والتردد في أصل الوجوب فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وذلك لأن المقدار المعلوم والمبين في هذه الموارد هو الجامع، أي أن الجامع هو الذي اشتغلت به الذمة عقلا، لأن العلم الإجمالي أخرج فقط الجامع من اللابيان إلى البيان، أي أخرجه من التأمين إلى اللاتأمين، أي من التأمين إلى التنجيز. ولأن هذه المقدمة الأخرى، كل هذا الكلام في أولا، ولأن الجامع يحصل ويتحقق بالإتيان بأحد طرفي أو أحد أطراف العلم الإجمالي، بتعبير آخر أي أن العلم والبيان بالجامع تحصل موافقته القطعية بالإتيان بأحد الفردين أو أحد الطرفين أو بأحد الأفراد أو أحد الأطراف حسب أطراف العلم الإجمالي، إذا كان من فردين أو من طرفين أو كان من أكثر من فردين أو أكثر من طرفين. نقول، نرجع إلى المقدمة، نقول ولأن الجامع يحصل ويتحقق بالإتيان بأحد طرفي أو أحد أطراف العلم الإجمالي، أي أن العلم والبيان بالجامع تحصل موافقته القطعية بالإتيان بأحد، لاحظ العلم والبيان بالجامع تحصل موافقته القطعية بالإتيان بأحد الفردين أو أحد الطرفين أو أحد الأفراد، لأن الجامع يوجد بوجود فرده، الجامع يوجد بوجود فرده، جامع الإنسان يوجد بوجود زيد، أي أن الموافقة القطعية للمقدار المنجز المعلوم تحصل بالإتيان بالجامع، والإتيان بالجامع يتحقق بأحد فرديه أو أحد أفراده أو بأحد طرفيه أو أحد أطرافه. إذن أي أن الموافقة القطعية للمقدار المنجز المعلوم تحصل بالإتيان بالجامع، والإتيان بالجامع يتحقق بالإتيان بأحد فرديه أو أحد أفراده. إذن يكفي في موارد العلم الإجمالي، في موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، ما دام المنجز هو فقط الجامع والجامع يتحقق بأحد أفراده، والإتيان والامتثال لأحد أفراد الجامع يتحقق الامتثال والإتيان بالجامع. إذن يكفي في الموافقة للعلم الإجمالي في موارد التردد والشك في أصل الوجوب، يكفي أن نأتي بأحد الأفراد. إذن لا يجب الموافقة القطعية، إذن لا تحرم المخالفة الاحتمالية، إذن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في موارد الشك والتردد في أصل الوجوب. واضح هذه النتيجة؟ إذن كما قلنا نرجع نقول، ففي موارد الشك والتردد في أصل الوجوب فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأي شيء، لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لا يكون منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية، لأن المنجز هو الجامع، ويكفي في الامتثال أن نأتي بأحد الأفراد بأحد الأطراف، إذن لا يجب الإتيان بجميع الأطراف، إذن لا يتحقق التنجيز بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. هذا أولا. يبقى أن نسجل تنبيها هنا، نقول موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، هذا الشك والتردد في أصل الوجوب غالبا يكون في الشبهات الحكمية. الشك والتردد في أصل الوجوب من تطبيقاته الشبهات الحكمية، لكن أيضا يوجد عندي شك وتردد في أصل الوجوب ينشأ من أو ينشأ في موارد الشبهات الموضوعية. إذن نقول الكلام هنا موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، نقول هو يشمل الشبهات الحكمية ويشمل بعض الشبهات الموضوعية. يشمل موارد الشبهات الحكمية ويشمل موارد أو يشمل بعض ويشمل بعض موارد الشبهات الموضوعية ضمن هذا المستوى من الكلام. فلذلك قلنا أن الصيغة الثانية هي تعميق وتدقيق في الصيغة الأولى. هذا في موارد الشك والتردد في أصل الوجوب، وقلنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الموارد. ثانيا، وفي موارد الشك والتردد في قيد الواجب، فإن العلم الإجمالي يكون منجزا بنفسه، وفي موارد الشك والتردد في قيد الواجب فإن العلم الإجمالي يكون منجزا بنفسه، يكون منجزا لأي شيء، يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يكون منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية، وذلك لأنه في هذه الموارد يكون العلم الإجمالي ناشئا من التردد في قيد، قد علم تقيد الواجب به، قيد، أعلم بتقيد الواجب بالقيد. إذن نقول عندي الواجب وعندي التقيد بقيد، التقيد داخل في المأمور به لو صح التعبير. إذن أعلم يقينا بالواجب وأعلم يقينا بالتقيد، أعلم بالواجب المقيد، هذا انتهينا منه. إذن الذمة اشتغلت بالواجب المقيد، اشتغلت بالواجب والتقييد. إذن أعلم يقينا باشتغال الذمة بالواجب والتقييد، أعلم يقينا باشتغال الذمة بالواجب المقيد لإبراء الذمة اليقيني، لأنها قد اشتغلت بالواجب يقينا، لأنها مشتغلة يقينا بالواجب، وأن هذا يستلزم الفراغ اليقيني، فاشتغال الذمة اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني. لاحظ، والإتيان بأحد طرفي أو بأحد أطراف العلم الإجمالي لا يبرئ الذمة يقينا، لا يفرغ الذمة يقينا. أعلم بالواجب، اشتغلت الذمة بالواجب وبالتقييد، فإذا أتيت بالطرف الأول لا تفرغ الذمة يقينا، لا تبرأ الذمة يقينا، لاحتمال أن الواجب واقعا هو الطرف الثاني، لاحتمال أن الواجب مقيد بالقيد الثاني وليس بالقيد الأول، أو مقيد بالشرط الثاني وليس بالشرط الأول، أو مقيد بالطرف الثاني وليس بالطرف الأول. وإذا أتيت فقط بالطرف الثاني أيضا لا تبرأ الذمة ولا تفرق الذمة يقينا، لأني أعلم يقينا بأن الذمة قد اشتغلت بالواجب المقيد، فإذا أتيت بالطرف الثاني يحتمل أن يكون الواجب مقيدا بالطرف الأول وليس بالطرف الثاني، بالشرط الأول وليس بالشرط الثاني، بالقيد الأول وليس بالقيد الثاني. فلإبراء الذمة يقينين يجب الإتيان بجميع الأطراف حتى تبرأ الذمة، حتى تفرق الذمة يقينا. إذن نقول ثانيا، وفي موارد الشك والتردد في قيد الواجب فإن العلم الإجمالي يكون منجزا بنفسه، وذلك لأنه في هذه الموارد يكون العلم الإجمالي ناشئا من التردد في قيد، تردد في قيد، لكن القيد عرف أن التقيد به داخل في المأمور به، أن الواجب قد علم بما هو مقيد، وذلك لأنه في هذه الموارد يكون العلم الإجمالي ناشئا من التردد في قيد، قد علم تقيد الواجب، قد علم تقيد الواجب به، وقد علم أخذ القيد تحت الأمر، أي أن الأمر بالواجب والقيد، بالواجب والتقييد أو التقيد، لكن التردد في القيد هل هذا أو هذا، لكن التقيد داخل. وفي هذه الحالة يكون التقيد داخلا في العهدة وفي الذمة، وتكون الذمة مشتغلة ومنشغلة بالتقيد يقينا، فلا بد من الخروج عن الواجب والتقيد، فلا بد من الخروج عن الواجب والتقيد، يعني لو صح التعبير اللذان اشتغلت الذمة بهما، الواجب والتقيد اللذان اشتغلت الذمة بهما يجب الخروج عنهما ويجب إبراء الذمة عنهما، فلا بد من الخروج عن الواجب والتقيد وإبراء الذمة يقينا منهما، لأن اشتغال الذمة يقينا يستدعي ويستلزم الفراغ اليقيني، لأن اشتغال الذمة يقينا يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا بالإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي. أما الإتيان ببعض الأطراف دون غيرها فإنه لا يفرغ ولا يبرئ الذمة يقينا، لأننا لا نعلم يقينا بانطباق المعلوم الإجمالي على هذا الطرف المأتي به فقط دون باقي الأطراف. إذن فإنه نقول بأن الإتيان ببعض الأطراف دون غيرها فإنه لا يفرغ الذمة يقينا، لأننا لا نعلم يقينا بانطباق المعلوم الإجمالي على هذا الطرف المأتي به فقط دون باقي الأطراف. إذن لهذا المستوى من الكلام وهذه المرحلة من الكلام لا بأس بأن ننبه إلى أنه يوجد تفصيل وكلام كثير، ويوجد كثير من النقاش خاصة مع يعني طرح الأمثلة وبعض الكلام لبيان المطالب المنطقية. وقلنا كانت لي تقريب الفكرة في كثير من الموارد، ونحن لسنا الآن في مقام البيان لمطالب منطقية أو مطالب حكمة حتى يسجل عليها نقاشات وإشكالات، بل حتى في موارد الأصول ضمن هذه المرحلة الدراسية نقول يوجد كثير من النقاشات والإشكالات على ما يطرح من كلام. والمهم المعنى الذي نحتاجه في هذا المقام والذي يفيد في البرهان والبيان، فلا ننسى حتى يعني نقارن، وربما يكون قد فاتنا بعض الشيء أو بعض الأشياء أو كثير من الأشياء، لكن لا ننسى بأننا عندما نتحدث عن العلم وعن المعلوم فلا ننسى كما قلنا سابقا بوجود المعلوم، والمعلوم هو معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. وكما أن المعلوم بالذات ممكن أن يكون هو الجامع، أو أن المعلوم بالذات هو الفرد، كذلك المعلوم بالعرض يمكن أن يكون هو الجامع، والمعلوم وكذلك يمكن أن يكون المعلوم بالعرض هو الفرد. والمعلوم بالذات كما قلنا هو الصورة الذهنية، هو وجود ذهني، سواء كان الوجود الذهني للفرد أو للجامع. وهناك المعلوم بالعرض هو الوجود الخارجي، سواء كان الوجود الخارجي للجامع أو للعرض، للجامع عفوا أو للفرد. إذن عندي وجود ووجود، عندي معنى وعندي معنى، معنى ذهني ومعنى خارجي، جامع ذهني جامع خارجي، فرد ذهني فرد خارجي، وجود ذهني وجود خارجي، معنى ذهني معنى خارجي. لاحظ نتحدث بعناوين انطباق وفنائية كما بينا هناك، وإشارة وإشارة ذهنية. الكلام في المعاني في الوجودات وليس في الألفاظ، فلا نخلط بين هذا الأمر وبين، لاحظ أيضا ورد عندي هناك صورة ذهنية ولفظ في الدلالات، وسيأتي الكلام في الدلالة إن شاء الله. وهناك كان الكلام بين الألفاظ والصور الذهنية، بين الألفاظ والمعاني، هذا الكلام البدوي. لكننا سجلنا في مراحل سابقة وسنقول إن شاء الله إذا بقينا في هذا الدرس وبإعطاء الدرس سنبين بأن الكلام ليس بين اللفظي والمعنى أو بين اللفظي وصورة المعنى، لا، وإنما بين صورة اللفظ وصورة المعنى. القرن الذي يحصل ليس بين اللفظ الخارجي أي وجود خارجي وصورة المعنى الوجود الذهني، لا، القرن ليس بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، وإنما القرن الأكيد يكون بين وجودين ذهنيين، بين وجود بين صورة اللفظ وبين صورة المعنى، هذا القرن الأكيد. وتبقى كيف تدل الصورة الذهنية على الخارج بالعناوين الحكائية وغيرها من مسالك، هذا شيء آخر. نريد أن نبين هذا الأمر، لأن التفريق في هذا وفي هذا اللحاظ يدفع كثير من الإشكالات التي ترد إلى الذهن أو التي تسجل على المطالب. فمثلا نحن نريد فقط أن ننبه إلى هذا التنبيه، فمثلا عندما يسجل الإشكال على المحقق العراقي بأنه عندما يقول بتعلق الجامع بالواقع وسجلت الإشكالات عليه هناك وسجلنا بعض الإشكالات، ويوجد إشكالات طبعا لم تذكر في المقام، لكن نريد أن نذكر حتى من يطلع يلتفت إلى هذا الأمر. بأنه المراد من الواقع لو صح التعبير، أو المراد من التعلق بالفرد الواقعي وليس الفرد المردد وليس الجامع، هو المراد عندما يقول، يعني لنقول هذا يعتبر عبارة عن توجيه لمبنى العراقي ولمراد العراقي، في أن العراقي لا يريد بالواقع هو فعلا الواقع الخارجي، لا يريد بالفرد هو الفرد الواقعي الخارجي، وإنما يريد صورة الفرد الذهنية. يعني قلنا كما أن للفرد الخارجي يوجد له صورة ذهنية، كذلك للجامع الخارجي يوجد له صورة ذهنية. الصورة الذهنية للجامع الخارجي نسميها الجامع الذهني، والصورة الذهنية للفرد الخارجي نسميها الصورة صورة الفرد الذهنية أو الفرد الذهني. فالجامع الذهني والفرد الذهني، فالعراقي يريد الفرد الذهني الذي يدل على الفرد الخارجي، أي يدل على الفرد بخصوصياته وبمميزاته ومشخصاته، يحكي عن هذا، يدل على هذا، ينطبق على هذا. فبهذا اللحاظ وبهذا اللحاظ لمبنى العراقي وبهذا التوجيه لمبنى العراقي أيضا تدفع بعض الإشكالات التي تسجل عليه وعلى مبناه. إذن نحن نريد أن نفرق بين أمرين، بين المعروض بالذات والمعروض بالعرض، بين جامع ذهني وصورة ذهنية وبين جامع خارجي، بين فرد ذهني وبين فرد خارجي، بين صورة ذهنية للفرد وبين الفرد الخارجي. هذا الأمر لابد من التنبيه إليه. والشيء الآخر أيضا لابد من التذكير به، أننا إلى هذا المستوى من الكلام انتهينا من البحث الأول، وهو الكلام في أصل المنجزية. إذن كان أصل الكلام في وجوب الموافقة القطعية في حرمة المخالفة الاحتمالية، وقلنا الكلام في وجوب الموافقة القطعية وفي حرمة المخالفة الاحتمالية يكون في بحثين، البحث الأول أصل المنجزية، والآن انتهى الكلام في أصل المنجزية. فنقول نعم تثبت المنجزية للعلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. إذن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية. هذا البحث الأول في أصل المنجزية. الآن ندخل في البحث الثاني، البحث الثاني المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء. لا ننسى الكلام في وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة الاحتمالية لم يتطرق له السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه ضمن هذه المرحلة الدراسية. ونحن قلنا سندخل في بعض الأمور التي تخص هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية. فقلنا البحث الأول أصل المنجزية انتهى، ندخل في البحث الثاني، المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء، وأيضا ستكون فقط إشارة سريعة إلى البحث الثاني، والكلام في المنجزية تكون بنحو العلية والاقتضاء، وسنترك التفصيل إن شاء الله في البحوث المتينة العالية إن شاء الله إن بقيت الحياة وبقينا. نقول في البحث الثاني المنجزية بنحو العلية والاقتضاء، انتهى الكلام عن أصل المنجزية. أي منجزية؟ منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لا ننسى قبل هذا الكلام، قبل وجوب الموافقة القطعية، كان الكلام في وجوب في حرمة المخالفة القطعية، وانتهينا منه. انتهينا من حرمة المخالفة القطعية، دخلنا في وجوب الموافقة القطعية. هناك في حرمة المخالفة القطعية أيضا دخلنا في بحث أول وبحث ثاني، في أصل المنجزية وفي أن المنجزية بنحو العلية والاقتضاء. هنا أيضا في وجوب الموافقة القطعية، ندخل في البحث الأول، دخلنا في البحث الأول في أصل المنجزية وانتهينا منه، والآن ندخل في البحث الثاني وهو المنجزية بنحو العلية والاقتضاء. إذن نقول انتهى الكلام عن أصل المنجزية، ويبقى الكلام في البحث الثاني عن أن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء. فنقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو العلية. عندما نقول منجزية بنحو العلية، فقط نريد أن نذكر ببعض الأمور التي مرت علينا. نقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو العلية، ماذا يعني؟ تعني استحالة هذا الكلام، يعني أو المنجزية تعني استحالة ورود الترخيص بأي طرف من أطرافه. هذا الكلام يعني استحالة ورود الترخيص بأي طرف من أطرافه، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الردع. لا ننسى، مجرد التذكير، هذه نعيد العبارات. إذا نقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو العلية تعني استحالة ورود الترخيص بأي طرف من أطرافه، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الرادع. وأما منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو الاقتضاء تعني إمكان ورود ترخيص شرعي في بعض أطراف العلم الإجمالي، تعني إمكان ورود ترخيص شرعي في بعض أطرافه، في بعض أطراف العلم الإجمالي، أي أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية معلقة على عدم ورود الردع. وهنا في الاقتضاء تسمى المنجزية، أو تكون المنجزية تعليقية، وفي العلية تكون المنجزية تنجيزية. تنجيزية أي غير معلقة على شيء، غير متوقفة على شيء، وهذه في الاقتضاء تكون تعليقية أي معلقة على شيء. إذن نقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو العلية، أي أن المنجزية تنجيزية، تعني استحالة ورود الترخيص بأي طرف من أطرافه، أي أن المنجزية غير معلقة على ورود على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الردع. ومنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو الاقتضاء تعني إمكان ورود ترخيص شرعي في بعض أطرافه. نقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة الاحتمالية بنحو الاقتضاء، أي المنجزية تعليقية تعني إمكان ورود ترخيص شرعي في بعض أطرافه، أي أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية معلقة على عدم ورود الردع. وهنا يوجد قولان، القول الأول العلية تنجيزية، أي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تكون بنحو العلية، والقول الثاني الاقتضاء أو تعليقية. إذن القول الأول العلية أو تنجيزية، ونعني بها منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية تكون بنحو العلية، والثاني الاقتضاء أو تعليقية، منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء. وطبعا نحن فصلنا هناك وميزنا بين عالم الثبوت والإثبات، وقلنا بإمكان ذلك أين؟ في حرمة المخالفة القطعية. قلنا هناك عقلين يمكن أن يرخص المولى في جميع الأطراف بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يعني يمكن أن يرخص المولى عقلين، يمكن أن يرخص المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن يمكن أن يرخص المولى في المخالفة القطعية. الآن الكلام في المخالفة الاحتمالية، هل يمكن أن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية؟ طبعا نقول بالأولى، إذا نحن قلنا في بلحاظ عالم الثبوت، بلحاظ العقل، نقول بلحاظ الثبوت وعالم الثبوت، إذا قلنا بوجوب، إذا قلنا بإمكان عفوا، إذا قلنا بإمكان ورود الترخيص في جميع الأطراف، إذا قلنا بإمكان ورود الترخيص في حرمة المخالفة القطعية، فبالأولى نقول بإمكان ورود الترخيص في حرمة المخالفة الاحتمالية، أي إذا قلنا بإمكان ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، بإمكان ورود الترخيص بالمخالفة في جميع أطراف العلم الإجمالي، فبالأولى أن نقول بإمكان ورود الترخيص في بعض الأطراف. إذا أمكن المولى أن يرخص في جميع الأطراف، فبالأولى يمكن له أن يرخص في بعض الأطراف، والترخيص بجميع الأطراف لابد أن يمر بالترخيص في بعض الأطراف، لأن الترخيص بجميع الأطراف هو عبارة عن ترخيص ببعض الأطراف ويضاف إليها الترخيص بالأطراف الأخرى، مجرد تقريب رياضي. إذن من الجانب الثبوتي نقول بالاقتضاء، نقول بالتعليق، وهناك قلنا من الجانب الإثباتي وبلحاظ عالم الإثبات لا يمكن ذلك، فقلنا بالعلية إثباتا وعقلائيا وليس ثبوتا. هنا نقول بالاقتضاء عقلا وثبوتا، ونقول بالاقتضاء إثباتا. إذن النتيجة المتحصلة من هنا، نقول المختار لنقول منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية فهي بنحو العلية إثباتا وعقلائيا، وهذا هو المهم في المقام وللمكلف بصورة عامة. وفي المسألة الثانية، أي منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية، فالمنجزية تكون بنحو الاقتضاء. إذن وبهذا انتهينا من الكلام في العلم الإجمالي بلحاظ وجوب المخالفة القطعية، بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، وأيضا مر الكلام بلحاظ وجوب أو بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. إذن انتهى الكلام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وفي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يبقى شيء أيضا له علاقة بالعلم الإجمالي وأيضا لا يذكر هنا، لكن أيضا نحن فقط للإشارة إلى هذا الأمر، وهو مسألة الامتثال الإجمالي. تأتي مسألة في الامتثال الإجمالي، يعني الآن ماذا وصلنا إلى نتيجة؟ نقول مثلا بمنجزية العمل الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أو لوجوب الموافقة القطعية. فنأتي بالطرف الأول ونأتي بالطرف الثاني. هذا الإتيان والامتثال للطرف الأول هو امتثال لأي شيء؟ امتثال لهذا الحكم الناشئ من منجزية العمل الإجمالي. إذن هو امتثال، لو صح التعبير، للعلم الإجمالي، امتثال للحكم الإجمالي، امتثال للتكليف الإجمالي، هو امتثال إجمالي وليس هو عبارة عن امتثال تفصيلي. إذن فقط نريد أن نفرق، يوجد امتثال النية البعث والانبعاث عن تكليف إجمالي، وهناك يكون البعث والانبعاث عن تكليف تفصيلي. الآن ينفتح كلام هنا، هل أن عنوان تفصيل يعني يدخل في القربة، يدخل في النية، داخل في المأمور به، يعني تأتي بالمأمور به عن قصد الامتثال للتكليف التفصيلي، أو عن العلم والقطع بالتكليف، أو بالحكم، أو بالامتثال، أو بالوجوب، أو بالحرمة، أو تأتي به بقصد الامتثال للحكم الإجمالي، للعلم الإجمالي، للقطع الإجمالي، للامتثال الإجمالي. هذا امتثال إجمالي وذاك امتثال تفصيلي، هذا تكليف إجمالي وذاك تكليف تفصيلي، هذا علم إجمالي وذاك علم تفصيلي. هنا قلنا ينفتح الكلام، ما هو الكلام؟ نقول هل أن الإتيان بالامتثال الإجمالي يبرئ الذمة ويفرغ الذمة ويصح من المكلف إذا كان بإمكان المكلف أن يأتي بالامتثال التفصيلي؟ يعني نقرب الفكرة، أنت تعلم إجمالا أو المكلف يعلم إجمالا بوجوب الجمعة والظهر في يوم الجمعة، فحتى يمتثل للعلم الإجمالي، للقطع الإجمالي، لمنجزية العلم الإجمالي، حتى يبرئ الذمة بهذا اللحاظ، يأتي بالجمعة ويأتي بالظهر كما قلنا بلحاظ وجوب الموافقة. هنا يأتي بالجمعة ويأتي بالظهر، هذا الشيء والاحتمال الأول أو الصورة الأولى والفرض الأول. الآن يوجد فرض آخر، يوجد صورة أخرى، وهي أن المكلف أنا وأنت نذهب إلى العالم، إلى مرجع التقليد، أو نراجع الأدلة إذا كنا من أهل الاختصاص، وبمراجعة العالم أو بالسؤال أو بالبحث نستطيع أن نصل إلى العلم التفصيلي، القطع التفصيلي، ونقول بأن هذه الصلاة هي الواجبة، نصل إلى نتيجة العلم التفصيلي والقطع بأن الجمعة هي الواجبة. فإذا وصلنا هنا سنأتي بالجمعة عن العلم التفصيلي وعن القطع التفصيلي وبالامتثال التفصيلي. فهل يصح من المكلف أن يمتثل إجمالا وهو بإمكانه أن يأتي بالامتثال التفصيلي؟ يعني لاحظ الفرق بين الاثنين، في الامتثال الإجمالي سيأتي بالظهر، بالجمعة والظهر، يجمع بين الأمرين، وفي التفصيلي عندما يعلم ما يقطع بالجمعة يأتي بالجمعة فقط، لكن الفرق قلنا داخل في القصد وفي النية. ففي التفصيل يأتي بالجمعة تفصيلا وقطعا، وعن تفصيل وعن قطع، وفي الإجمال يأتي بالجمعة عن إجمال. وبعد هذا أيضا ينفتح في هذا وتنفتح مسائل وتفريعات أخرى بأن العلم التفصيلي يكون مرة يكون وجدانيا تفصيل وجداني، علم تفصيلي وجداني، ومرة يكون علم تفصيلي تعبدي، والإجمالي أيضا مرة يكون علم إجمالي وجداني وعلم إجمالي تعبدي. وهنا أيضا تنشأ عندي عدة صور بلحاظ العلم التفصيلي الوجداني مرة، ومرة علم تفصيلي تعبدي، وعلم إجمالي وجداني وعلم إجمالي تعبدي، علم تفصيلي وجداني وعلم تفصيلي تعبدي، علم إجمالي وجداني، علم إجمالي تعبدي. فتتعدد الصور. هذا الكلام في الامتثال. الإجمالي. وأيضا يوجد عدة أدلة وبراهين تطرح، ولكن يعني على نحو الإجمال نقول بدوا بأنه يصح الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي. نقول يصح الامتثال الإجمالي، عفوا يصح الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي. ويأتي تفصيل هذا الكلام لاحقا، يدخل فيه عدة أمور وبحوث تطرح ويشار إليها هناك. إذن انتهى الكلام في العلم الإجمالي. إذن كان الكلام في القطع التفصيلي، العلم التفصيلي، بعدها صار الكلام في العلم الإجمالي القطع الإجمالي، وسيأتي الكلام بعد هذا في التجري. وفي حكم التجري فالمكلف عندما يتنجز عليه التكليف بمنجز عقلي أو شرعي فيمتثل أو يخالف ويعصي. فمرة يطابق الواقع الحكم القطع العلم التنجيز، مرة يطابق الواقع والحكم الواقعي والتكليف الواقعي، ومرة لا يطابق الواقع. فإذا نأخذ هذه الصورة، فإذا عصى المكلف قطع المكلف بحكم، قطع المكلف بتكليف، ولم يمتثل، عصى المكلف لم يمتثل لهذا التكليف ولهذا الأمر، وتبين واقعان أن هذا الحكم وأن هذا الأمر وأن هذه الواقعة غير واجبة، هو ترك الوجوب، عصى الوجوب، لم يمتثل، وتبين في الواقع أن القطع بوجوب هذا الأمر غير صحيح، غير تام، وأن هذا الأمر وأن هذه الواقعة غير واجبة، إذن هو لم يترك الملاك، لم يفقد الملاك، لم يخالف الملاك، لم يخالف روح الحكم، فهل يعاقب أو لا يعاقب؟ مثل هذا الشخص يسمى المتجري، تجرأ على المولى وعلى مولوية المولى وعلى حق طاعة المولى. فالكلام يأتي في التجري إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.